مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها والتعليق عليها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أكرم الله عز وجل وأجزل له المثوبة. نعيد الفقرة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ونواصل قراءة الشرح. واعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. سنعيد قراءة الفقرة ونواصل الشرح. كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إن أقبلت على الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والعمي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. المقدمة أو الفقرة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهي فقرة في غاية الأهمية وينبغي علينا أن نراعيها حق المراعاة. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. وقفنا عند هذه. هل هذه الكتب الكثيرة التي له والفقهيات والتراجم والتفسير وما أشبه ذلك يجعله ليس عدوا للتوحيد إذا صنف في عداوة التوحيد وصنف في تحسين الشرك ودعا الناس إلى ذلك؟ الجواب: لا، بل يكون عدوا للتوحيد ناصرا للشرك ولا كرامة. ولو كان أثر السدود في جبهته ولو كان عنده من المؤلفات أكثر مما عند المكثرين كالسيوط وغيره فهذا ليس بعبرة، وكلامه بالتالي ليس بعبرة لأنه ليس من علماء التوحيد، فعلومه ضارة وليست نافعة. قال رحمه الله بعد ذلك: إذا عرفت ذلك، يعني ما تقدم من أن أعداء الرسل قد يكون لهم علوم وكتب يصنفونها وحجج يدلون بها، قد يحدثون بالكتاب والسنة وبأقوال المحققين من أهل العلم، مثل ما ينقلون عن أحمد بعض الأشياء وينقلون عن شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر، ينقلون وينقلون، وهذا كله من العلوم الضارة وليست من العلوم النافعة. قال: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. انتبه إلى هذه الكلمة: لابد له، لابد لطريقة التوحيد من أعداء كما سبق، وهؤلاء الأعداء قد يكونوا علماء وهؤلاء العلماء أهل فصاحة وعلم وحدد، لابد أن تكون حاجزا من أن يصدوك عن الهدى ويدخلوك في الضلال، أو أن يلبسوا عليك الدين فليست الفصاحة هي المعيار. فإبليس كان فصيحا، وليس العلم في نفسه هو المعيار، بل لابد أن يكون العلم هو العلم النافع، وليست الحدد والإيرادات والردود هي المعيار. فإذا كان هذا موجودا فانتبه إلى وصية الشيخ في مقدمة هذه الرسالة العظيمة، كشف الشبهات. أعيد هذه الفقرة مرة ثانية، لأنه فعلا اتضح أن كثير من إخواننا يتأثرون بهذا الذي حذر منه الشيخ الشارح. ومن أجل هذا أرجو أن تعيد النظر وتحكم أمرك. يقول: وهؤلاء الأعداء قد يكون علماء، وهؤلاء العلماء أهل فصاحة وعلم وحدد، لابد أن تكون حاجزا من أن يصدوك عن الهدى ويدخلوك في الضلال، أو أن يلبسوا عليك الدين فليست الفصاحة هي المعيار. كويس. فإبليس كان فصيحا، ومن أراد أن يقف على فصاحة إبليس فليقرأ الفصول الأول من كتاب إغاثة اللافان، خاصة عند قوله تعالى حاكيا عن إبليس: إني لك لمن الناصحين. تجد فيها من أوده البلاغة ما يعجز عنه البلغاء. وليس العلم في نفسه هو المعيار، بل لابد أن يكون العلم هو العلم النافع. وليست الحدد والإيرادات والردود هي المعيار. بمعنى إيه؟ تجد كثيرا من أهل السنة والجماعة يقررون مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة شرك القبور والأضرحة والمساجد المقبورة وحرمة الصلاة فيها بل وبطلانها إلى غير ذلك. تجد أن علماء السوء وأهل الضلال يوردون على أدلة أهل السنة والجماعة الإرادات الكثيرة، وغالبها ضعيف أو مكذوب. ومن أجل هذا نشير بشيء من الانتباه إلى رسالة العلامة الألباني عليه سحائب الرحمة والرضوان، وهي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، فقد أجاد وأفاد ورد على كل الإرادات التي أوردها أهل البدعة والضلالة. يبقى ليس معنى كثرة الإرادات التي يريدونها على أدلة أهل السنة يبقى هي المعيار. يقول: فإذا كان هذا موجودا فانتبه إلى وصية الشيخ رحمه الله في مقدمة هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات. قال: فالواجب عليك، عليك كيف الخطاب لمن؟ للرجل الموحد. فالواجب عليك إذا علمت أن ثم أعداء، والأعداء قد يكونون علماء وعندهم فصاح وعلم وحدد، معناه أن العداوة استحكمت وتوجه التصديرات عليك وتوجه الأسلحة عليك أعظم. فما الواجب عليك هنا؟ يجب عليك أن تصون نفسك وأن تحمي نفسك أعظم حماية في هذا الأمر الجلل الذي من ضل فيه كان من الخاسرين أبد الدهر. قال: فالواجب عليك وجوبا شرعيا أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا. وقوله من دين الله هذا للتبعيد، لأن العلم منه واجب عيني ومنه واجب كفائي. أمليتك شيئا هنا؟ اكتب عندك: والواجب العيني ينظر فيه إلى الفعل والفاعل، فلا بد من الأمران، من فعل الشيء بعينه، من المكلف بعينه. فالواجب العيني ينظر فيه إلى الأمرين الفعل والفاعل، فلا بد من فعل الشيء بعينه، من المكلف بعينه. أما الواجب الكفائي فينظر فيه إلى الفعل فقط. أما الواجب الكفائي قلنا عندنا فرض عين وفرض كفاية. فرض عين اللي هو أمر به الشرع على سبيل الحتم والإلزام لكل المكلفين بأعيانه، يبقى بينظر إلى الفعل وإلى الفاعل، يعني معناها لابد من وجود الفعل بعينه من المكلف بعينه، يبقى من عادل ومن طارق ومن محمد ومن أحمد ومن سعيد وهكذا. ده بالنسبة لإيه؟ لفرض الإيه؟ العين. فرض الكفاية مش كده، فرض الكفاية يكتفى به بالفعل فقط بغض النظر عن الفاعل. يعني احنا لنا أن يدفن الميت، لنا أن يغسل، لنا أن ينقذ الغريق، لنا أن ينقذ الذي تحت الهدم. من الذي أنقذه؟ من الذي صلى عليه؟ من الذي غسله؟ من الذي كفنه؟ إلى آخره. هذا الشارع لم يرعى له. يبقى في فرض الكفاية ينظر إلى الفعل ولا ينظر إلى الفاعل، بل لابد من وقوع الفعل فقط. أما من الذي فعله هذا لم ينظر إليه الشارع. وليس معنى ذلك إذا عدم الفعل ولم يوجد أن القوم لا يأثمون، لا، كما تعلمون إن فرض الكفاية ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام أن يقع من البعض، فإن لم يقع مطلقا أثم الجميع. والمعني بالجميع من كان يعلم وجوب الفعل ويستطيع ولم يفعل. طيب، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله، يعني ما كان من الدين فرضا عينيا على كل أحد، وهو الذي لا يعذر أحد بالتقليد فيه، وذلك في معنى الشهادتين وتحقيق مسائل القبر الثلاث: من ربك، ما دينك، من نبيك. فهذا العلم فيه واجب بأدلته، وهو الذي صنف لك فيه الشيخ الرسالة العظيمة ثلاثة الأصول لنجاتك في هذا الأمر الخطير بين علماء المشركين. قال: فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. هل تقاتل به ابتداء أو تقاتل به دفعا؟ الجواب: كلاهما لابد من الدفع في حينه، ولا بد من الابتداء في حينه. يعني المطلوب أو المقصود بقوله من الابتداء في حينه أي تعليم الناس اللي هو أصول التوحيد ومعاني الشهادتين وشروط لا إله إلا الله ونواقض الإسلام، ديت يا أخوانا ثوابت. طيب، بعد ذلك اللي هو تدافع به، يعني إذا اعتدى أهل البدع على التوحيد وبدأوا يلبسون الباطل ثوب الحق، في هذه الحالة تعين عليك أن تدافع عن التوحيد، وتعين عليك أن ترد على أهل البدع بدعهم بالضوابط وبالأصول الشرعية. يقول: فإذا لم تكن ذا سلاح فالخوف ثم الخوف عليك. ولهذا تجد أن بعض أهل الفطرة وأهل التوحيد الذين يفترض فيهم ويظن فيهم أن يكونوا حماة لهذا الأمر العظيم، توحيد رب العالمين الذي هو حق الله على العبيد، إلا يصغوا للشبه في التوحيد، ولكن تجد أن منهم الآن من عنده شبه في السحر أو عنده شبه في الكهانة، وتجد من يردد كلاما في أن هؤلاء الذين يعبدون القبور ويعبدون الأوثان وينادون الموتى والغائبين بما لا يقدر عليه إلا الله، أو فيما لا يقدرون عليه، فيقولون هؤلاء فيهم كذا، وتكفيرهم صعب والحكم عليهم بالشرك صعب، لأن لهم صلاة ويعرفون الله وعندهم محبة للدين ونحو ذلك من الكلام. ثم هذا كان موجود عند المشركين، وأدين بالكم رسالة مهمة جدا، ويعني لا أكون مبالغ تحتاج للإعادة أكثر من مرة. يقول: ونحو ذلك من الكلام، وهذا يزلزل نفس الموحد، لأنه يظن أن المسألة هي أنه ما دام صاحب صلاة وصاحب زكاة وعنده حب للخير وكذا، فلا يحكم عليه بحكم الشرك أو الكفر، مع أنه ساب لله تعالى وذلك بعبادته غير الله. فنفس الموحد في هذا المقام تأتيه أنواع كثيرة من الهجوم، طارة في أشياء نفسية، وطارة بشبه علمية، وطارة بأشياء راجعة إلى الضعف الذي في نفس الأمر الذي في نفس بعض أهل التوحيد. فإذا لابد من الانتباه لهذا، وهو أن الواجب أن يتعلم المرء من دين الله ما يصير له سلاحا يقاتل به هؤلاء الشياطين. لذلك المقدمة الذي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في غاية الأهمية، وهي تقرير وتأصيل بالأدلة ما لا مزيد عليه، كيف كان حال مشركي مكة قبل البعثة وفي بداية البعثة، وكيف حكم عليهم بالشرك وبالخلود في النار واستباحة الأموال والنساء والولدان، مع أنها كانت لهم صلاة وعبادة عند بيت الله الحرام. ده مقدمة في غاية الأهمية، لأن ما كان عند هؤلاء يوجد عند كثير من القوم الآن. وبناء على ذلك نبدأ بقى نسمع إيه شنشنة، يقول طب الرجل يعني قلبه طيب ورجل كذا وكذا وكذا، كيف تكفره؟ طب الرجل سب دين الله، طاف حول القبر طلب من الميت ما لا يجوز إلا لله عز وجل، ومع ذلك يتورع بعض الناس عن تكفيره. وهذا ما سماه شيخ الإسلام وغيره ورع الكاذبين، ورع الكاذبين. يقول ما هو هذا السلاح؟ هو تعلم التوحيد وضده، وتعلم الشرك بأنواعه، كما صنف فيه الشيخ كتابا كتاب التوحيد. ثم إن كان بين قوم عندهم مجادلة في التوحيد لابد من الاطلاع على ردود الأئمة على علماء المشركين. انتبه لكلمة علماء المشركين، يعني ولولا الحياء لسميت لك الكثير في ديان مصر، وهم على درجة في علم المصطلح وصل فيه إلى الذروة على قرائنه وأمثاله، ومع ذلك كان من أكبر دعاة الشرك بالله عز وجل. يقول ثم إن كان بين قوم عندهم مجادلة في التوحيد لابد من الاطلاع على ردود الأئمة على علماء الشرك الذين وضعوا الشبه في التوحيد، كما قدمت لك في المقدمة أن معرفة هذا الباب يعني كشف الشبهات مبني على أشياء، منها مطالعة كتب العلماء في رد شبه المشبهين الذين عرضوا الدعوة وعرضوا التوحيد. قال تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني قد تكون سائرا على الصراط ويأتيك إبليس ومن معه من الإنس والجن في هذا الصراط المستقيم ليحرفوك عنه. ثم قال ثم لآتينهم، يعني وهم على الصراط من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني هجوم من كل جهة. هذا يعظم المصيبة ويعظم الابتلاء، فيكون إذن التعلم وأخذ السلاح وجوب واجبا وجوبا لا محيد له. طبعا أنت إذا نظرت إلى مصرنا وإلى ما يدعى فيها من الشرك، هذا من أكبر الحوافز لي ولك أن أتقن أمر التوحيد غاية الإتقان. يعني لو أنت تلاحظ أيهما أولى بالاهتمام في مصرنا، وهذا من وجهة نظري فقط، أيهما أولى بالاهتمام، يعني إن لم نتمكن أن نهتم بالأمرين، أيهما يقدم، الدعوة إلى التوحيد أم بيان معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات؟ الأول، الأول، لأن هذا أول الواجبات وأوكد الواجبات وأوجب الواجبات، والدعوة إلى ضده في مصرنا على أشدها. فالأمل في الله عز وجل، ثم في كل من أسعده الله عز وجل بتوحيد الله عز وجل كما ينبغي. يقول قال بعد ذلك ولكن إن أقبلت على الله تعالى بصدق وإخلاص وإنابة وتخلص من الحول والقوة وانتراح بين يدي الله عز وجل أن يخلصك من كيد الشيطان وكيد أعدائه بالشبهات والشهوات. ثم قال: وأصغيت إلى حدد الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن. يعني إذا فعلت السبب الواجب عليك من تعلم الحدد والبينات التي بينها الله في كتابه، وأقبلت على الله بقلب منيب صادق مخلص محب لما عند الله راغب في الخير ملتمس له، فلا تخف ولا تحزن. وهذه تحتاج إلى ثبات جأش وقوة قلب، يعني لا تنخدع ولا تنبهر بالألقاب التي توضع قبل أسماء علماء المشركين. واخبرك رئيس قسم، رئيس أقسام، معاه مش عارف كم رسالة، ما تنخدعش. وهذا كله يتوقف على مدى لجوءك إلى الله عز وجل. يقول: لما صنف الشيخ ذلك استحضر زمنه، واستحضر بعض البلاد في هذا الزمن التي فيها قلة من أهل التوحيد، وأكثر من حولهم وأكثر أقاربهم وأكثر العلماء في بلدهم ينافحون عن الشرك ويدعون إليه، فإنه يجد نفسه في خوف وحذر، في خوف من أن يصاب ولا سيما إذا كان ضعيفا، فقد يأتيه التردد في هذا الأمر إلا إذا أقبل على هذا الأمر الجلل ولم يحد عنه. قال: وأصغيت إلى حدد الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والله عز وجل يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اكتب عندك: معية خاصة بوصف. معية خاصة بوصف. قال: والعمي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. العمي من الموحدين عنده محكمات، وهو العلم الواجب الذي سبق بيانه أنه لا يصح إسلام العبد إلا به، فهو عنده من المحكمات ما يرد به شبه المشبهة وشبه علماء المشركين. مثال ما ذكره أئمة الدعوة أن رجلا من عوام الموحدين كان في المدينة في المسجد النبوي، فقال له أحد العلماء لما عرف أنه من هذه الجهة، وكان في هذا الزمن الأول: أنتم تقولون لا يطلب من الموت، هؤلاء الشهداء أحياء بنص القرآن، والله عز وجل يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عند ربهم، فهم أحياء وليسوا بأموات، فلماذا لا نطلب منهم؟ قال له العمي وهو من الموحدين: لو قال الله عز وجل بل أحياء عند ربهم يرزقون لطلبنا منهم، ولكن قال يرزقون فهم يرزقون مثل ما نرزق. طب عدل الأولانية: بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهم يرزقون مثل ما نرزق نحن، فنطلب من الرزاق، وهذا رجوع إلى المحكمات. فالموحد لو كان عميا لابد أن يستمسك في هذا الباب العظيم بالمحكمات، ومن المحكمات تعريف كلمة التوحيد وتعريف العبادة. وإجماع أهل العلم على أن صرف العبادة لغير الله كفر، هذا إجماع افطل الله جيدا، وأن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك. اكتب عندك: وذلك بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. وذلك بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. وأن المسلم قد يرتد بأشياء كما نص عليه العلماء في باب حكم المرتد. اكتب: ومن ذلك أن ينكر معلوما من الدين بالضرورة، أو يستحل المحرم المجمع على تحريمه، أو يكذب خبرا جاء في الكتاب والسنة المتواترة أو يكذب خبرا جاء في الكتاب. كتبت عبد الله كله؟ كتبت ابن كله؟ من اللي كتب كله يا أولاد أصلا ست؟ كتبت يا محمد؟ أن ينكر معلوما، يعني هو إن الشيخ بيقول إيه؟ وأن المسلم قد يرتد بأشياء كما نص عليه العلماء في باب حكم المرتد، ودي برضو معلومة مهمة، لأن ممكن يصل الحمق ببعض الناس يقول من أسلم لا يمكن أن يرتد، لا يرتد بدليل قوله تعالى من يرتد منكم عن دينه فيومت وهو كافر، فثبت في الكتاب مسألة الردة، وطبعا السنة الكلام فيها واضح والإجماع منعقد على حكم المرتد، فكيف يقول أن المسلم لا يرتد؟ لا يرتد، ولكن قال بأشياء منها أن إنكار معلوم من الدين بالضرورة أو يستحل المحرم المجمع على تحريمه أو يكذب خبرا جاء في القرآن أو في السنة المتواترة أو ينكر حرفا من كتاب الله، وكذلك من استهزأ بالشرع أو سب الله أو سب رسوله، من استهزأ بالشرع أو سب الله وسب رسوله ونحوها، اللي هو ينكر حرفا من كتاب الله أو استهزأ بالشرع أو سب الله وسب، دي كلها يا أخواننا معروفة إيه، من أتى بها فهو مرتد عياذا بالله، ولكن كما نقول دائما بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يقول وأن مشركي العرب كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ليس لأنها حجارة ولكن عبدوها لأنها تحل فيها أرواح الصالحين والأولياء واتخذوا من دون الله أولياء، قل أفاتخذتم من دونه أولياء ونحو ذلك، اتخذوا الأوثان أو الأنبياء أو الصالحين أولياء من دون الله. فإذا من المحكمات التي ترجع إليها في هذا المقام أن شرك مشرك العرب ليس هو بعبادة الصنم، هذه مهمة من المحكمات والأساسيات، أن شرك مشرك العرب ليس هو بعبادة الصنم، ما بعبادة إيه؟ الروح التي تحل فين؟ في الصنم. فإذا تقرر هذه المحكمات الأربع ومن الله عليك بأشياء زيادة على ذلك من حفظ بعض الآيات في هذا المقام كقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وكقوله تعالى وهم عن دعائهم غافلون، وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، لأن هذه الآيات في من يحشر يوم القيامة فيجيب وهو غافل عن الدعاء في الدنيا، وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء يعني لمن عبدهم، فمن المحكمات أن ترد على كل من قال إن عبادة المشركين لغير الله هي عبادة الأصنام كما يدندن حوله أكثر المفسرين المتأخرين، كلما أتت آية فيها عبادة غير الله يجعلونها في الأصنام، بينما إذا رأيت تفسير ابن جرير تجد أن كل نص فيه عبادة غير الله يجعله في الأصنام والأوثان والأنداد جميعا، وهذا لا شك أنه فقه عظيم لنصوص القرآن. إذا عرفت المحكمة التي ترجع إليها فلا يحتاج العمي من الموحدين إلى أن يعلم التفاصيل كلها، فإذا علم ثلاثة الأصول بأدلته اللي هي يا أخوانا مسائل القبر الثلاثة، من ربك ما دينك من نبيك، وعلم ما سبق بيانه من المقدمات الأربع مثلا، فإنه يغلب الألف من علماء المشركين. لما؟ لأن معه المحكم وأولئك معهم المتشابه، والذي معه المحكم يغلب من معه المتشابه لأن المتشابه مشتبه وأما المحكم فواضح بين، فكل شيء شبه عليك به ارجع به إلى أصله إلى المحكم منهم فتجد أن المسألة اتضحت، فتضع المتشابه في النظر وفي الجدال وترجع إلى المحكمات فتعلو الحجة. كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. قال فجند الله تعالى هم الغالبون بالحدة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان. هذه الآية وإن جندنا لهم الغالبون قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة ممن بعده إن الأمة ظاهرة ولا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة بالهدى ودين الحق ظاهرة بالحدة والبيان واليد والسنان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يقول هنا ظاهرة وغالبة في كل زمن، وأنه لا يتصور وجود زمن لا يكون في هذه الأمة طائفة ظاهرة على الحق غالبة، لأن الله تعالى قال وإن جندنا لهم الغالبون. يعني بناء على ذلك لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة وإن كان واحدا. يعني يأتي على الناس زمان قبل هبوب الريح التي مسها كمس الحرير لا يوجد في الأرض رجل قائم بدين الله الحق الذي أنزله الله على النبي الخاتم، هذا لا يوجد، لابد أن يكون موجود. ولكن السعيد من بحث عنه ووجده وتعلق بتلابيبه. اللي هو الجهاد بالسيف، ولكن هذا مشروع بإذن ولي الأمر. يقول وإنه لا يتصور وجود زمن لا يكون في هذه الأمة طائفة ظاهرة على الحق غالبة، لأن الله تعالى قال وإن جندنا لهم الغالبون، فأكد ذلك بوأن وأكده باللام، وهذان نوعان من المؤكدات، وهذه الغلبة وهذا الظهور قد يكون بالحدة والبيان وقد يكون بالسيف والسنان. فإن عدم أهل الحق الظهور بالسيف والسنان فهم غالبون في كل زمن بالحدة والبيان. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث مدة في مكة وهو يجاهدهم بالقرآن. اكتب عندك والجهاد بالقرآن وصف بأنه الجهاد الكبير. قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. وجاهدهم به جهادا كبيرا أي بالقرآن. اكتب ولن يتمكن المسلم من الجهاد بالقرآن إلا من خلال أمرين متلازمين. ولن يتمكن المسلم من الجهاد بالقرآن إلا من خلال أمرين متلازمين، رحمكم الله. الأول صحة المعتقد في القرآن، الثاني أن يكون عنده من علوم الآلة ما يقف على مراد الله عز وجل الشرعي من القرآن. معايا مشايخ؟ انتبهوا للكلام ده كويس. حاضر هعيد تاني بس انتبه للكلام ده كويس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وجاهدهم به جهادا كبيرا. به هاء الضمير عائد على ايه؟ على القرآن بإجماع المفسرين. طيب أنا أجاهد بالقرآن، وعشان كده احنا فصلنا قبل ذلك وقلنا معلم الجهاد له أركان: المجاهد والمجاهد والمجاهد به ومن تجاهد، كويس، أو تجاهد على أي شيء. فقلنا المجاهد به، أجاهد بماذا؟ بثلاثة أمور لا رابع لها: بالقرآن وبالمال وبالنفس، ما لهمش رابع. قبلك جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وقدم المال على النفس في كل المواضع. كويس، أجاهد بالقرآن طبعا من باب بس التنبيه، لا يعقل عاقل أجاهد بالقرآن يعني أمسك المصحف لا، أجاهد بالقرآن. لن يتمكن المسلم من جهاد الأعداء وجهاد أهل البدع بالقرآن إلا إذا تحقق فيه أمرا متلازما. الأمر الأول صحة المعتقد، معتقد في القرآن كلام الله تكلم به على الحقيقة بصوت وبحروف، ده المعتقد على وجه الإجمال. الأمر الثاني أن يكون عند المجاهد من علوم الآلة، علوم الآلة سواء بقى علوم العربية أو علوم أصول الفقه أو غيره، علوم الآلة ما من خلاله يعرف أو يقف على مراد الله الشرعي من القرآن. يعني قال الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ماذا أراد الله منا شرعا لما قال هذا الكلام؟ يبقى من خلال علوم الآلة أقف على مراد الله الشرعي من القرآن. يبقى المرحلة الأولى أنا عاوز أجاهد، قبل أن تشرع في الجهاد لابد أن يكون عندك هذان الأمران، صحة المعتقد، ها علوم الآلة التي من خلالها تقف على إيه مراد المولى عز وجل من القرآن. الأمر الثاني اكتب عندك، والجهاد بالقرآن يكون من خلال محورين. والجهاد من هجاب بالقرآن ازاي؟ من خلال محورين اثنين. ما هو الدندنة دلوقتي ايه؟ يقول لك هاتي نصا من القرآن يثبت عذاب القبر، هاتي نصا من القرآن يثبت حجاب المرأة المسلمة، واخبال ما هو ده الشنشنة هنا دلوقتي بحجة ايه؟ ان البخاري ليس معصوم. طيب ايها الاحمق الغبي، ومن قال ان البخاري معصوم؟ ما يجرؤ أحد أن يقولها من أهل العلم، بل أبو بكر رضي الله عنه مع أنه خير خلق الله بعد الأنبياء ليس بمعصوم. وإحنا لما نقول أن البخاري وفق إلى الصواب في الجامع الصحيح، هل معنى ذلك أثبتنا له العصمة؟ ما قال بذلك أحد، واخد بالك؟ يبقى الشنشنة دلوقتي يقول لك هات من القرآن، هات من القرآن. طيب يبقى المحور الأولاني يا أخوانا من خلال الجهاد بالقرآن، من خلال محور، المحور الأول الرد على الشبهات التي تثار حول أن القرآن ليس من عند الله، ده المحور الأولاني. تاني معلم الجهاد من معالم التربية، والمعلم ده موجود عندي، حد منكم يا اخوانا ياخدوا العلوم ديت واكتبوها ووزعوها، لا ندري ايدوم اللقاء ام لا. انا بقولهم الاجندات عندي، عندي 26 اجندة، خدوهم انشروهم، ومن اراد ان ينسبهم لنفسه ينسبهم، والله لن يكون في صدري شيء، ولكن اخشى الامور تتغير. تاني قلنا اجاهد بالقرآن، يشترط لي كم شرط يا ولدي؟ ما هما؟
صحة المعتقد، وأن يكون عندك
عند علوم الآلة، علوم الإيه؟ الآلة، أعرف مراد الله الشرعي من القرآن. طيب بدأت خلاص عندي المعتقد الصحيح وعند علوم الآلة، أشتغل إزاي بقى؟ من خلال محورين اثنين. المحور الأول الرد على الشبهات التي تقول أن القرآن ليس من عند الله، ما هو كان ده بيصار وخبلك، وأثره كثير ممن سموا بالمستشرقين، القرآن ليس من ده، القرآن من عند محمد، وسلفهم في ذلك وإمامهم بذلك مشركوا مك، وخبلك لما هذا كان موجود عندهم. طيب المحور الثاني الرد حول الشبهات التي تثار حول الحقائق التي جاءت في القرآن، الرد على الشبهات التي تثار حول الحقائق التي جاءت في القرآن. لحد كده الأمور ماشية كويس؟ الرد على الشبهات التي تثار حول حقائق القرآن، القرآن فيه حقائق، أخبار. طيب يصار حولها شبهات، أرد. هو ده بقى قمة الجهاد. يعني لما يأتي خبيث هالك في آية الحجاب، وإذا سألتموهن، وإذا ولا فإذا، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قام أحمق جهول جاهل وقال إن هذه الآية لا تتعدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لا بالعكس، بل في الآية دليل صحيح ودلالة صريحة فأن الحكم يتعدى لكل نساء المؤمنين. ما هو سعد يقول لك إيه؟ هات لي دليل على ستر المرأة لبدنها من القرآن. طبعا إحنا لما نأتي له بأدلة من القرآن ليس معنى ذلك أننا نكتفي بالقرآن دون السنة، بل هذا من باب التنزل مع المخاطب فقط. أما الأصل عندنا كتاب وسنة مجتمعان لا يفترقان، ها متفقان لا يختلفان. واضح الأمور دي؟ أذنوا بعد نكمل كلام. المحور الثاني الذي من خلاله يجاهد المسلم بكتاب الله عز وجل الرد على الشبهات التي تثار حول حقائق القرآن. وقلنا المثال الذي يحضرنا في هذا العجالة آية الحجاب، وهي قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذهب بعض أهل البدعة إلى أن هذه الآية خاصة بأمهات المؤمنين ولا يتعدى الحكم لغيرهن، وهذا كلام باطل لا وزن له ولا قيمة، بل الصواب أن الحكم يتعدى. لما؟ لأنه من علوم الآلة، وهو مسلك من مسالك معرفة علل بعض الأحكام، مسلك الإيماء والتنبيه، مسلك الإيماء والتنبيه. وهو أن يقترن وصف بحكم على وجه، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. يبقى بناء على مثل هذه الأمور يتمكن المسلم من الجهاد بالقرآن. أيضا كثير من أهل البدعة يأتون ببعض الآيات القرآنية ويستدلون بها في غير موضعها، كما قال أحدهم وكان رئيسا للمؤسسة في وقت من الأوقات لما استدل بقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، على مشروعية اتخاذ المساجد على القبور أو الدفن في المساجد، وهذا استدلال باطل ما سبقه أحد ممن يعتمد عليه في أخذ العلم أو يعتمد عليه في الفتوى. كذلك ذهب أحمق آخر إلى مشروعية صناعة التماثيل وصناعة مثل هذه الأمور بقول الله عز وجل في معرض الامتنان لنبيه سليمان يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. هذا كله إخواني من أعظم أنواع الجهاد، وهو الجهاد بالقرآن. يبقى بناء على هذا مسألة بقى صحة المعتقد، مضبوط. بعد ذلك إتاني ها معرفة علوم الآلة، بعد ذلك الرد على الشبهات الذين يقولون أن القرآن ليس من عند الله، بعد ذلك الرد على شبهات شبهات تصار حول الحقائق الوردة في القرآن. ده يحتاج إلى رجال، ومش أي رجال كمان. ومن هنا نعي حينما نقول يا أخوانا انتبهوا لطلب العلم، انتبهوا. ويا سعادتك ورضى الله عنك أن تبذل كل ما تملك في طلب العلم لك أو لغيرك، لك أو لغيرك، لأنه ده قمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. أو ربنا سبحانه وتعالى سماه في القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، ولم يصف الجهاد بالمال ولا بالنفس بهذا الوصف، بل وصف القرآن فقط. طيب نرجع للكتابي.
لكنه يقول اننا نريد ان نتعامل مع القران على انه كتاب ادبي يقبل النقد، يعني ما هذا الرجل
كافر
بعينه.
من قال ان كلام الله يعرض للنقد كأي كتاب كافر بعينه وإن صام وصلى وراح السعودية يحج. قول واحد. مسألة الله يبارك فيكم لا نريد تعامل مع شخوص بالعواطف، لا نريد. كيف؟ وربنا عز وجل يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لما تنزيل من إيه؟ من حكيم حميد. فكيف؟ طيب تعالى كده، من لوازم هذا القول، من لوازمه، هو القرآن كتاب أدب يعرض، من لوازمه يعرض على مين؟ على الجاحظ، ها؟ على سيبويه، وحاشى سيبويه، وبناء على ذلك يبدأ ينقضه. فطالما نقضه من المحتمل أن يقطع فيه شيء من الخطأ، خلاص. ماذا هناك من أنواع الكفر أقبح من ذلك؟ لا يوجد، لا يوجد. تبه الله يبارك فيكم، مسألة بقى العواطف والمجاملات والجهل بالنصوص، هذا عياذا بالله سيود الناس في بلية ما بعدها بلية. عشان كده الورع له ضوابط وله أصول، وهناك ورع الكذابين يتورع عن الأمور الذي أوجبها الشرع. يعني القوم الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا، وقصتهم لا تخفى عليكم، خاطبهم ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لا تعتذروا، مع أنهم كانوا يتحدثون حديث الإيه؟ حديث الركب، حديث الركب. وطبعا نقول كتاب الله عز وجل بنص التنزيل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا فين؟ في الأخبار، وعدلا فين؟ فمن وصف حكما من أحكام الله عز وجل سواء كان في أمور التوحيد أو في العبادات والمعاملات بأنه ليس بعدل أو أحكام بعض البشر تشبهه، كفر بالله كفر أكبر مخرج عن الله. فلما قال ربنا عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، هو ذا العدل، هو ذا العدل، عدا ذلك ظلم وجور. وهكذا في كل أحكام الشريعة، كتاب الله عز وجل هو الأصل الأصيل، ومعه سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أريد أن أفرغ من هذه الفقرة قبل أن نقوم لصلاة العشاء. وصلنا لحد فين يا مشايخ؟ طيب، وقال صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هذه الأمة منها طائفة ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها إلى قيام الساعة. يبقى إذن المقصود بأمر الله قيام الساعة، ومعنى كلمة قيام الساعة المقصودة هنا اللي هو الريح التي مسها مس الحرير، فلا تدع رجلا في قلبه أو آدميا مكلف في قلبه ذرة من إيمان إلا قبضته. ويبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، عليهم تقوم الساعة. يقول فإذا هذه الأمة منها طائفة ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها إلى قيام الساعة، وهم ظاهرون بالحدة والبيان، وأهل التوحيد ظاهرون على أعدائهم بالحدة والبيان، لأن حددهم محكمات واضحات، ولأن حدد غيرهم ضاحضة لأنها شبهات. قال وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. فاكرين لما ذكرت لكم وقلت لكم إياكم تحذير لي ولكم أن يكون ردك وكلامك وليد حماس أو انفعال وليس بإحكام، هتضر. يعني طبعا ما يظهر على الفضائيات من بعض الدخلاء على الشريعة صنيع أعدائنا، صنيع أعدائنا، جعل الشرع كلأ مباحا لكل أحمق يتكلم بما يريد. ومن هنا لا تنفعل وتنتفخ أودادك ويعلو نفسك وتبدأ تتكلم بكلام غير منضبط، لا تريث، الأمر أعظم مما يحدث. ده لسه اللي متداري، واخد بالك؟ يبقى تقدم على الأمر وليس معك سلاح أو بحماس وحمية، لا. ولعلكم تلاحظون المتتبع، لأن أي حدث يحدث يمت للشريعة، يجيب واحد يستضيفوه، يعملوا معاه لقاء، يعملوا معاه حوارات، واحد بيتكلم، لابد أن تكون في منتهى الدقة للنظر إليه. يأتون بالقوم ويجلسون أمام المخرفين، بل أمام الكفرة، وحدتهم ضاحضة ولا يعلمون شيء، مقصودة ومرتب، حتى يظهرون لعامة القوم هو فين الإسلام، ده فين الإسلام. فمن أجل ذلك لا أريد منك كلما قرأت مقالة في جريدة أو سمعت خبيثا في فضائية يتكلم أو يطعم، تنفعل على منبرك وتبدأ تتكلم، لا. كذا كما قال القائل أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، لا. انتبهوا، الله يبارك فيكم، لأن نمت من أخر قبل مقالة أردا على فلان، طب وبعدين يا ده احنا كده لن نقرأ لا في كشف الشبهات ولا القحطاني ولا غيره، سنجلس جميعا نرد، وده المقصود. لا، طول بالك، اصبر، ولكن مع صبرك انت بتتربى. اتقن امري واحسم امري. لا يليق ابدا مثلا يعني اطرح بعض الاسئله واجد ما اسمع اجابه، طب ايه احنا بنضحك على نفسنا كده، فعلا ماشيين غلط. يا مشايخ، اتقان الماده العلميه في غايه الاهميه، حتى اذا اذن لك شرعا بالكلام نجد من ده، ده شيخ الاسلام ابن تيميه في ثوب جديد، ده اللي احنا عاوزينه، تقوم الحد عليك. فاكرين اخواننا اللي بيتابعوا معانا واحنا بنقرا المناظره بين شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه وبين قضاة المذاهب في الواسطيه، شيخ الاسلام قال لهم ايه؟ امهل كل من خالفني 3 سنين ياتي على غير ما قلت ولا حد يقدر يتكلم، ده اللي احنا عاوزينه. لكن تبدا تتكلم بوليد انفعال، يبدا يقوم ياتي واحد لسن فصيحا قلبه ملأ شرك، يقيم عليك الحد، هدمت التوحيد وأنت لا تشعر. انتبه، الله يبارك فيكم. عشان كده بأوصي نفسي وإياكم، أخونا عبد التواب ومصطفى ومحمد وعادل وكلكم، إياك أن تتأثر بمبتدع في حيك وتبدأ تضعه في ذهنك عشان أرد عليه، لا، دعه يأكل بعضه بعضا. طب ده بيوزع منشورات، يوزع ان شاء الله يعمل قناه فضائيه، هيكون اخبث ممن يغزل ابدا. ما انشغلش انا بقى، لا، دعه يفعل ما يفعل، وحسبنا اننا نسلك مسلك السلف. أأمل ذلك، وعلى جانب اخر أأمل اتقان المادة العلمية. معايا أبا عائشة؟ طيب نكمل الفقرة بتاعتنا. يقول وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وهذا والله حق، فالخوف على الموحد أن يأتي ويسلك طريقا ليس معه سلاح، فقد سمع من بعض أهل التوحيد والمنتسبين إليه من يسهل بين خلاف الأديان، وربما بعضهم سماها الأديان السماوية 3، وسمع منه من يسهل في أمر تبيان الصحراء، وسمع منهم من يشكك في كفر أهل الشرك وكفر عباد القبور والأوثان وهكذا، بل حرك ترى في الناس. نعم، حرك ترى في الناس، يعني فقد يكون في هذا الزمن وعندنا في هذا البلد بخاصة، فكيف بغيره من إذا حركته في مسائل التوحيد ربما سلم لك شيئا أو أشياء وجدلك في أشياء كانت من الواضحات، وهذا لأجل أنهم خاضوا الطريق واختلطوا بالناس. لذلك كل علماء الفقه من أول ما كتب الفقه في سواء هو بالضبط الشافعي رحمة الله عليه إلى الآن وإلى قيام الساعة، دية المرأة على النصف من دية الرجل، ثوابت. ما من كتاب فقه حتى لو كتبه الجهم بن صفوان نفسه أضل خلق الله، دية المرأة على نصف من دية الرجل. يجي محمد الغزالي السقة يقول: وأما قول الفقهاء أن دية المرأة على النصف من دية الرجل سوءة فكرية ينبغي أن تمحى من التراث، أو كما قال. أنت متخيل الأمور دية سوءة فكرية؟ يصف الإجماع بأنه سوءة فكرية، أهو ده المطلوب؟ واخد بالك؟ يبقى كلام ونشر للطعن في ثوابت الشريعة، طيب يبقى لابد أن نحكم أمرنا وما تنفعلش، لأن انفعالك وحماسك هيجيب غلط وما ينفعش. طيب يقول: وهذا لأجل أنهم خاضوا الطريق واختلطوا بالناس وذهبوا وجاءوا وسافروا وانفتحوا على الأقوال المختلفة ووسائل الإعلام المختلفة دون سلاح، مثل ما قال الشيخ هنا: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، فكل يصيبه فهو ليس معه سلاح، فهذا يصيب بطعنة. نعم، واحد يقول لك: أتحدى أن تأتيني بدليل من القرآن على عذاب القبر أو على المسيح الدجال أو على نزول عيسى بن مريم. مثل هذا تدخل معه في هذه التفاصيل، الذي ينكرها أنت ماشي غلط، أنت كده أخطأت خطأ كبير. الصواب سله ابتداء. من أين تستل أحكامك الشرعية؟ بس سيجيب ده لو كان بيصلي ولو كان بيحج. قل له: أنت حجيت؟ يقول لك: آه الحمد لله حجيت وبروح كل سنة عمرة في رمضان. كويس، كيف تحج وكيف تعتمر وما دليلك؟ أما هدخل معاه في جدال، لا، ستقوم له الحجة لأنك ليس معك سلاح. انظر بقى لكلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما ظهرت القدرية، كلمة وردغتها، جاء ناظر القدرية بإيه؟ بالعلم. كلمة وردغتها: تعال يا قدر، أتقر بأن لله علما أم لا؟ له علم أم ليس له علم؟ آه، خلاص كده أنت وقعت، ملوش، كفرت بالله، يلا يا عمر معبزت هات رقبتك، قصد. أما أدخل معه في محاورات في تفاصيل دون أن أتفق معه على الأصول، دي مضيعة للوقت، مضيعة للوقت. لذلك يقول لك: ده فلان قال كذا وقال كذا، ما تشغلش بالك، لأنه هو معه بوق كبير وصدى واسع، وأنت تذهب وتجلس معه على الكرسي الهزاز والزمام في يده، هو الذي يأذن لك بالكلام ويمنعك من الكلام، كيف تذهب وتتكلم؟ كده انت انضحك عليك وخدعت، وأوتي الإسلام من قبلك بحسن نيتك ولا تنفعك عند الله. كلام واضح يا مشايخ، أرجو ذلك. نفس الطريقة بالضبط، أنت في مدرسة ولا في مستشفى ومعك زميل لك منحرف على غير الجد، تدخل معه في نقاش لي؟ ما هو النقاش اللي عنده كبيره هيقول لك: محمد عم مصود ومحمد حسان، ده كبيره. طب كده ما لن يستقيم الكلام، فيا ريت تاخدوا بالكم كويس. لأن الذي ألاحظه في الجميع الانفعال والحماس، وده بالاستقراء باطل، ما يأتي من ورائه خير قط. احكم أمرك واتقن المادة العلمية. والله عاوز يتكلم معك واخد بالك، ولا يستطيع أن يستوعب كلمة أن من الأعمال ما هو شرط كمال أو شرط صحة، وما يستطيع أن يستوعب ولا ده كلام المرجئة. قل له عندك تفهم وتتعلم ولا لا؟ قال لك أصل الشيخ فلان قال والشيخ فلان، بس كف عن الكلام معه، فاش معك كلام خلاص. وقتنا ثمين، فينبغي ألا يبذل إلا فيما يجب، وبالذات في الأيام دي. طيب فين؟ وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه الكلمة تأصيل، لأن الردود على المشركين وكشف الشبه الأصل فيها كتاب الله عز وجل. كل حدة عندنا إنما هي في القرآن، في هذا الأمر العظيم، أمر التوحيد ومضادة الشرك وأهليه، وهي في القرآن. لما؟ لأن القرآن كما قال تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فقوله عز وجل تبيانا لكل شيء بما فيه بيان كل الأشياء، وأعظم الأشياء حاجة إلى تبيانها مسألة التوحيد والشرك، وبيان التوحيد وبيان الشرك، وهذا أعظم ما يحتاج إليه العباد. فكان هذا داخلا دخولا أوليا في قوله تبيانا لكل شيء. فإذا الرجوع في التبيان والبيان والحدة إلى القرآن، وهذا كما سيأتي بأن كل الحدد إنما هي من القرآن والسنة مبينة للقرآن. لذلك الكلمة الآية المشهورة اللي هي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، المعتمد والذي عليه الأدلة أن الذكر القرآن والسنة. أقول لك إزاي؟ قلوا تعال، القرآن فيه مجمل ولا ما فيش فيه مجمل؟ طبعا هو مش فاهم يعني إيه مجمل، واخد بالك؟ فهمها له وتعال نفسك شوي. طب فيه مجمل، قل له المجمل ده مش يحتاج إلى بيان؟ آه. طب لو تطرق احتمال عدم الحفظ للبيان، ألا يرجع ذلك بعدم الحفظ للمجمل؟ يرجع، يرجع. عشان كده خد بالك حينما تسأل عن إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، انتبه، الذكر القرآن والسنة أو الشريعة، خد بالك كويس. يقول فإذا الرجوع في التبيان والبيان والحدة إلى القرآن، وهذا كما سيأتي بأن كل الحدد إنما هي من القرآن والسنة مبينة للقرآن. قال فلا يأتي صاحب باطل بحدة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. هذه قاعدة عامة في كل شيء في مسائل العقيدة والتوحيد، وكل مسألة يحتاج فيها إلى حكم الشرع فإنها في القرآن، كما قال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء على أحد وجهي التفسير. في هامش عندك نقرأه سويا؟ أحدهما أنه اللوح المحفوظ، روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس ما تركنا شيئا إلا وقد كتبناه في أم الكتاب، وإلى هذا المعنى ذهب قتادة وابن زيد. والثاني أنه القرآن، روى عطاء عن ابن عباس ما تركنا من شيء إلا وقد بيناه لكم، فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخاص، فيكون المعنى ما فرطنا في شيء بكم إلي حاجة إلا وبيناه في الكتاب، إما نصا وإما مجملا وإما دلالة، كقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي لكل شيء يحتاج إليه في أمر الدين. طيب قال إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. المثل ليس المراد به ما ليس له مسير في الناس كما يقال في الأمثال كذا وكذا، وإنما المثل هو القول الذي له حدة وله مسير في الناس من جهة القناعة به لشبهة فيه، ويقال عنه مثل لهذا. قال عز وجل هنا ولا يأتونك بمثل، يعني بالحدة باطلة في إبطال التوحيد أو في تحسين الشرك أو في إيراد الشبه، وأنهم ليسوا بكفار ولا مشركين إلا جئناك بالحق، يعني في رده وبيان بطلانه وبيان الحق في ذلك، وأحسن تفسيرا وأوضح بيانا وأحسن تأويلا وشرحا لذلك المثل وللحق الذي فيه، لأن القرآن غالب. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حدة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.